بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا هذه الرسالة القيمة النافعة المختصرة المفيدة في ذكر ستة أصول عظيمة مهمة في حياة المسلم، جمعها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والحاجة إلى هذه الأصول ومعرفتها ماسة، لأن عناية المرء بها تعلما وفهما يترتب عليه سلامة نهجه وسلوكه لصراط الله المستقيم، لأنها أصول، والأصول من شأنها أن قيام الدين عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل ما لا يقوم الشيء إلا عليه. ولهذا جمع الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الأصول وعنايته ببيانها في هذا المختصر في نفع عظيم للمسلم وطالب العلم. وقد بين رحمه الله تعالى أن هذه الأصول الستة كلها تكاثرت الأدلة عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبينت البيان الشافي، ووضحت فيهما التوضيح الكافي، ومع ذلك زل فيهما وضل كثير من الناس. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة وهذه الأصول الستة التي جمعها رحمه الله تعالى في هذا المختصر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعجب العجائب أو من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى منبها من خلالها إلى أهمية هذه الأصول الستة وعظيم مكانتها وشدة الحاجة إليها. فبدأ رحمه الله بقوله: من أعجب العجاب، يعني من أعظم ما يثير العجب والتعجب أن أصولا ستة بينت في كتاب الله البيان الكافي ووضحت التوضيح التام، ومع ذلك ضل فيها كثير من الناس. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، قدرة الله عز وجل، أي أن الأمور بيده، هداية وضلالا، صلاحا أو فسادا، كفرا أو إيمانا، الأمر لله سبحانه وتعالى وبيده. وهذه الأصول الستة واضحة، ومع ذلك زل فيها خلق. فهذه من الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل الملك الغلاب. الغلاب كما قال الله تعالى: والله غالب على أمره، ومعنى ذلك أن حكمه نافذ، وأن ما شاءه سبحانه وتعالى كان طبقا لما شاء جل وعلا. ولما يتأمل في هذا المعنى الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى، لما يتأمل، وهذا هو المقصود، لما يتأمل المرء في هذا المعنى ينتبه، لا يركن إلى ذكائه ولا إلى فطنته ولا إلى فهمه، بل يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور جل في علاه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والأدعية في هذا الباب الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومن الدعوات التي في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا أمر عجيب ينبه عليه الشيخ، يعني أمور واضحة بينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك زل فيها خلق وجانبوا الصواب وانحرفوا عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. بينها الله جل وعلا للعوام، يعني فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العلماء، فضلا عن الراسخين في العلم، بينت بيانا وافيا يفهمه عامة الناس، يفهمه عامة الناس بيانا فوق ما يظنه الظانون، يقصد من شدة وضوحها وبيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى ستة، ذكر العدد، هذا من أجل ضبطها، من أجل ضبطها عند استذكارها فيما بعد. وهذا له أصل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر العدد أولا قبل ذكر المعدود يعين على الضبط. قال تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم ذكر بعدها قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. بدأها بقوله ثمانية أزواج، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. والسنة مليئة بالأحاديث التي تبدأ بذكر العدد: اجتنبوا السبع الموبقات، اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، آية المنافق ثلاث: أربع من كن فيه كان منافقا، كان فيه شعبة من شعب النفاق. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، الأحاديث في هذا المعنى عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: مع وضوح هذه الأصول وأنها بينت في كتاب الله عز وجل، بينها الله جل وعلا بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، غلط فيها كثير من أذكياء العالم. وهذه الكلمة حقيقة موقظة للعبد ألا يركن إلى ذكائه، ألا يركن إلى ذكائه، إلى حذقه، إلى فطنته ونبهته، لا يركن إلى ذلك، بل عليه أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويفزع إلى مولاه أن يهديه وأن يرشده إلى سواء السبيل وأن يصلح له قلبه وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق، كما هو في الدعاء ماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خاصة عندما يحصل الاشتباه ويقع الالتباس ولا يستبين للمرء الأمر أو الحكم، يجب عليه في مثل هذا وغيره أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، يطلب مده وعونه وهدايته وتسديده وتوفيقه سبحانه. قال: غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أذكياء العالم. قد يؤتى المرء ذكاء ويحرم الزكاء، قد يؤتى المرء ذكاء ويحرم الزكاء، فما يغني عنه، فما يغني عنه ذكاؤه شيئا ولا ينتفع به. نعم ينتفع به انتفاعا محدودا جدا في هذه الحياة الدنيا، لكن لا ينتفع به في الآخرة، لأنه لم يؤتى الزكاء. وفي الدعاء الماثور: اللهم آتي نفسي تقواها زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الذكاء لا قيمة له إذا لم يصحبه الزكاة. ولهذا قد يكون الإنسان في غاية الذكاء ويضل عن أوضح الأمور وأبينها، ويضل عن أوضح الأمور وأبينها. تجد في العالم أذكياء غاية في الذكاء والمعرفة بدقائق من أمور الدنيا، لكن لا يعرف لما خلقه الله، لا يعرف لما خلقه الله، ولا يعرف الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. وهذا المعنى دل عليه آيات مثل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. ففي المعنى هذا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
هذا الأصل الأول وهو أعظم الأصول وأهمها، بل هو أصل الأصول، وجميع الأصول إليه ترجع، وهو الإخلاص لله عز وجل، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدين الخالص الذي هو لله أي الصافي النقي، لأن الخالص معناه الصافي، والخلوص الصفاء. والله عز وجل لا يقبل من المرء دينه إلا بإخلاصه لله وابتغائه به وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل يقوم عليه دين الله عز وجل. ولهذا لما ينظر المرء في الآيات التي تأمر بالإخلاص ذكرا للإخلاص بلفظه أو بمعناه، لأن لما تقرأ قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا كله في الإخلاص، هذا كله في الإخلاص. فلما تنظر في الآيات التي فيها الأمر بالإخلاص إما بذكر الإخلاص بلفظه أو ذكره بمعناه تجدها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وتجد أن أمر الإخلاص بين في كتاب الله عز وجل البيان الوافي، ووضح التوضيح التام، الآيات التي في التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى في كتاب الله كثيرة جدا، بل القرآن افتتح بالتوحيد واختتم به، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فهذا أصل عظيم يقوم عليه دين الله عز وجل، ولهذا يحتاج المسلم في هذا المقام أن يفهم الإخلاص الذي عليه قيام دين الله. لما يقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يفهم الإخلاص حتى يقيم دينه عليه ويبني دينه عليه، لأن العمل لا يقبل بدونه، لأن العمل لا يقبل بدونه. وكما قدمت الإخلاص في العمل يعني الصفاء والنقاء. وفي القرآن الكريم في سورة النحل آية فيها توضيح لمعنى الإخلاص من حيث اللغة ومدلول الكلمة. قال جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا، بهذا وصفه الله عز وجل، من بين فرث ودم، يعني هذا اللبن الذي يوصف بأنه خالص يخرج عند حلبه من بين فرث ودم. البهيمة إذا تناولت الطعام وشربت الماء في جوفها ومعدتها يذهب إلى أقسام، يذهب إلى أو في الجملة أربعة، يعني قسم يذهب روثا فضلات، وقسم يخرج بولا، وقسم يتحول دما يذهب إلى عروقها به قوتها ونشاطها، وقسم يخرج حليبا. وهذا كله من آيات الله العظيمة. الشاهد هذا الحليب يخرج، اللبن يخرج من بين فرث ودم، ويصفه الله عز وجل بأنه خالص، والمعنى أي صافي، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، وخرج من بين فرث ودم فيخرج صافيا. الخالص هو الصافي. ولما يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، أي له الدين الصافي النقي الذي لا يشوبه شرك ولا يشوبه رياء ولا يشوبه إرادة غير الله بالعمل، صافي لله، معنى خالص أي صافي لله عز وجل، لا يراد به إلا الله، والله عز وجل لا يقبل العمل إلا بهذه الصفة، أن يكون صافيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراد به غيره. قال: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد وهو الإخلاص، هذا هو التوحيد وهو أيضا الإخلاص، لأن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تقوم على ركنين، تقوم على ركنين: النفي والإثبات، أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص، لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي عام، نفي للعبودية نفيا عاما عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. هذا أيضا بين في القرآن، وكم في الآيات، وكم في القرآن من آيات في ذكر الشرك وبيان خطره وعظيم عقوبته عند الله، وأنه الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكم في القرآن من الآيات الشارحة له والمبينة لحقيقة الشرك وما معناه. في القرآن آيات كثيرة جدا. فإذا التوحيد الذي هو الإخلاص بين أتم بيان، وضده الذي هو الشرك أيضا بين أتم البيان في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بل يقول الشيخ رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، يكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، ولا غرابة، لأن هذا هو مقصود الوحي وزبدة الرسالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد بالأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، النذر الرسل، ألا تعبدوا إلا الله. جميعهم متفقون على ذلك، ألا تعبدوا إلا الله. فهذا الأصل بين في القرآن أعظم بيان، وهو كما قدمت زبدة الرسالات، خلاصة دعوة المرسلين. بل إن كل نبي بعثه الله أول ما يخاطب قومه به دعوتهم إلى هذا الأصل: اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو الأساس الذي يبنى عليه الدين، هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. فدين الله عز وجل لا يقوم إلا على هذا الأصل. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يعني شرح هذا التوحيد في القرآن وحذر من ضده والشرك في القرآن من وجوه كثيرة جدا، ببيان يقول الشيخ يفهمه أبلد العامة، يفهمه أبلد العامة، يعني البليد من العامة يفهم، لأنه واضح، ليس شيئا خفيا، ليس أمرا خفيا، واضح غاية الوضوح، يفهم أبلد العامة. مع هذا الوضوح والبيان الوافي لهذا الأصل، بسبب غلبة الأهواء وكثرة الشبهات ووجود أئمة الضلال الذين خاف على الأمة منهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يقول الشيخ: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يقصد ماذا؟ كثرة البدع وكثرة الأهواء وكثرة دعاة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، وبدأت أيضا الشبهات تكثر. لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أظهر الشيطان لهم الإخلاص في صورة التنقص، تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. من يدعو إلى إخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة ويحذر من دعاء غير الله، من الموتى المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، يصفونه من تعلقوا هذه التعلقات الباطلة بأنه ينتقص الصالحين ولا يعرف أقدارهم ولا يعرف مكانتهم. وهذا كله ما سببه ما قاله الشيخ قبل قليل: لما صار في الأمة ما صار، يعني من كثرة الأهواء. وإلا هذا أمر واضح، واضح في كتاب الله، بل إن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة جدا أن هذا الذي هذا التعلق الذي يجعلونه للصالحين، التعلق الذي يكون منهم بالصالحين، يقولون هذا لمكانتهم عند الله عز وجل، لمكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فنحن وجد في قلوبنا هذا التعلق بهم بهذا السبب، ولهذا نتخذهم وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه ذكره الله وذم أهله في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا الشيطان دخل على هؤلاء هذا المدخل الذي ذكر الشيخ رحمه الله، أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. يقولون عن المخلص الذي لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله، يقول هذا ما يعرف قدر الصالحين. من الذي عندهم يعرف ما قدر الصالحين؟ الذي يدعو الصالحين من دون الله ويصرف لهم العبادة. هكذا دخل عليهم الشيطان هذا الدخول. أيضا في أمر الشرك أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم، فزين لهم سوء أعمالهم، زين لهم أفسد الأمور وأقبحها وهو الشرك بالله، وصوره لهم بصورة المحبة للصالحين. محبة الصالحين، محبة الصالحين يجب أن تكون محبة مبنية على الإسلام، مثل ما قال أحد أئمة السلف من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام. حب الإسلام هو الذي ليس فيه غلو، الحب الذي فيه غلو ليس هذا هو حب الإسلام. الحب الذي فيه تعظيم الصالح تعظيما لا يليق إلا بالله ليس هو حب الإسلام. الحب الذي فيه انصراف في شيء من العبادة إلى أحد الصالحين هذا ليس حب الإسلام، هذا من الغلو في الدين، من الغلو في الدين الذي حذر الله منه في كتابه وحذر منه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا أصل عظيم، وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة، والحذر من الشرك واجتنابه والبعد عنه، وقد بينه الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا وافيا، ومع ذلك ظل فيه خلق، ودخل الشيطان على الناس مداخل فأفسد عليهم هذا الأصل العظيم الذي عليه قيام دين، عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله بسبب هذا الدخول، دخول الشيطان على هؤلاء، أصبح يوجد في الناس من يقول لا إله إلا الله وبأفعاله ينقضها، ومن يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين وينقض ذلك بفعله، إذا دعا يقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا ملتجئ إليك يا فلان، أو ما لي من أعوذ به إلا أنت. التجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، أين لا إله إلا الله وأين إياك نعبد. وهذا الذي يشير إليه الشيخ يعني, والضلال الذي حصل في هذا الباب بسبب لما صار في الأمة ما صار من غلبة الأهواء وكثرة الشبهات ودعاة الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه, فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام, ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه, ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه, هو العلم والفقه في الدين, هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
نعم, هذا يؤجل, ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما وتوفيقا, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكروبين.